على ان المسائل الحروفة مشكلة تفرق بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاستجماع، ولا بد من بيان الفرق بينهما لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا مسألة الاستجماع. وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والناهي عموما وخصوصا من الواجب، وذلك من أجل العموم من الواجب بين متعلقي الأمر والناهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه. هذا من موارد التعارض بلا أشكال، بينما أن التزاحم بين الوجود والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والشنو والناهي من هذه الجهة. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر، هذا دنيسي شملا هذا المورد، مسألة الاجتماع موردها منحصر في ما لا كان بينهما عموم وخصوص من الاجتماع، منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والنهي عنه عموم من واجب، فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد العموم من واجب بين متعلقي الأمر والناهي يصح أن يكون موردا للتعارض وبعض التزاحم ومسألة الاجتماع، إما المائز والفارغ. فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والناهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونة أو من قبيل الكل وشنو وفرد، هذا ما يأثر في سير البحث. ونتبنى بأن المقصود من كل وفرده هو مثال الإنسان وزيد مثلا، نسبة العزيد يصبح كل إلى فرده، نسبة العنوان إلى معنون ينصب به العنوان اللي ما يشكل حقيقة ذاتية من الفعل، وإنما فقط هو عنوان يكشف عن الفعل وعن الذات. وقلنا مثاله هو شنو هو الصلاة، فإن المصداق للصلاة في الخارج هو عبارة عن حركات وأفعال، واضح؟ ليست الصلاة وعنوان الصلاة مقوم لها كما هو واضح، والدليل على ذلك هو أن نفس هذه الحركات يمكن أن تتحقق بلا عنوان شنو؟ الصلاة، بينما لا يمكن أن يزيد أن يتحقق بلا عنوان شنو؟ بلا عنوان الإنسان وعنوان الناظر. معنى الحركة صلاة يعني؟
الحركة معنية الصلاة تشكل معنوان
الإنسان. إيه، فإذا يمكن الحركة يمكن أن ينطبق إلى أن ينطبق على
لكن الحركة معنية الصلاة لا ينطبق
إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن ينطبق إلى أن نفس الحركة، واضح نفس الحركة ليس المقوم لها عنوان الصلاة، لا مقوم لهذه الحركة، وإنما هي حركة ينطبق عليها على العنوان، فالعنوان يكون كاشف عنها كشف العنوان عن معنونة، وكشف الكل عن فرده.
لكن
مجرد
الصلاة كله شامل لأفراد هذه الصلاة
كلامنا في الحركة في الفعل الخاص، الحركة السجودية هذا فعل لو لا ينطبق عليه عنوان الصلاة أو لا، إذا أن انطباق عنوان الصلاة عليه من بقي انطباق الكل على فرده، وإنما من قبيل انطباق العنوان على معنونة، هو عنوان كاشف عن الفعل، ولا الفعل هو إلى ماهيته الخاصة إلى ذاتياته الخاصة، وليس من جزء من ماهيته وذاتياته أن يكون صلاة أن ينطبق عنوان الصلاة عليه، هذا يسمون عنوان ويا معنونة في مقابل الكل مع فرده.
المجمع هو الجدود،
واضح عنوان
المجمع
الفعل نفس الفعل
صادم الحركة.
لا هو هذا الفعل اللي يظن المكلف اللي ينطبق عليه العنوان، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكل وفرد. وهذا بديهي ضمن الاختلاف في هذا لا يأثر على سير البحث، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين: الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكفات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر. واضح هذه النقطة؟ ما نفس التفصيل؟ واضح هذه العبارة؟ فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن شأن المتكلم أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، يعني التنبيه على شمول الحكم لكل الأفراد. فإذا حينما يأخذ العنوان يأخذه لحظة ثانية في كل الأفراد، ولا نضايق أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم. سيأتي أنه ليس هذا ليس عموما استغراقيا والآخر ليس عموما بدلي، وإنما ذكره المصنف بغرض توضيح الفكرة كما سيأتي بيانه. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم متعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم جنة مناف لحكمه. وهذا يحقق حالة التعارض بين الدليلين كما بينا. ثانيا أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة، ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي شنو هو؟ صرف وجود الطبيعة. ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم، في الواقع مو عموم بدلي هو، ولذا في مثال النهي لا تقصد عموم، لا تقصد شنو عموم ليش؟ ها شمولي استغراقي واضح. بينما هو يدخل المصنف في هذا يعني يعتبره من النوع الثاني مو من النوع الأول، هاي نقطة واضحة نقطة مهمة مفتين. صلي عمومها عموم بدلي، لكن لا تقصد عمومها بالاصطلاح عموم شمولي بالاصطلاحات المتقدمة عندنا، لكن هي مع ذلك تدخل في النوع الأول نقطة في النوع الثاني، يعني تدخل فيما سماه بالعموم شنو؟ بدلي. السر هو هذا، أن الملحوظ مو أن العموم هنا عموم بدلي أو استغراقي، وإنما الملحوظ أن العنوان حينما أمر به الشارع أو حينما نهى عنه الشارع هل لاحظه ثانيا في جميع الأفراد أو لا. بعبارة أكثر وضوحا، أن نفس الخطاب اللي لاحظ الشارع به العنوان عند الأمر أو الناهي هل له ظهور بنفسه مو من جهة إطلاقه، هل له ظهور في ثبوت الحكم في كل الأفراد بحيث بنفس الخطاب يكون متعرض لثبوت الحكم في مورد الاجتماع أو لا؟ هذا المناط. ومن الواضح بأنه قد نفترض أن الخطاب بما هو خطاب ما فيه ظهور، لكن مع ذلك حموم شنو استغراب. واضح؟ كما هو الحال في باب لا تقصد، لا تقصد هو الاستغراق يسع كل الأفراد، لكن يسع في الإطلاق، يسع بيش التسليم في الإطلاق، لأنه مطلق غير مقيد، فهو يسع كل الأفراد على نحو الاستغراق والشمول. لكن هذا ما ينافي أن الطبيعة التي نهى عنها الشارع عندما نهى لاحظها، ما لاحظها شنو؟ ثانية في كل الأفراد بما لها من الكثرات، وإنما هو نهى عن الطبيعة. واضح؟ طبيعة العنوان لاحظها ثانية في صرف الوجود، في صرف وجود الطبيعة. الطبيعة الغفلة ما نهى عنها. واضح؟ فالخطاب بما هو خطاب ما يكون متعرض الى ثبوت النهي في هذا الفرد من الغصب وذاك الفرد وذاك الفرد، بحيث ان الخطاب بنفسه يكون مثبت للحكم في مورد الاجتماع ونافي بالدلائل الالتزاميه للحكم المنافي له. لا ليس كذلك. وان كان لازم تعلق النهي بالطبيعه هو شنو؟ هو سريان النهي الى كل شنو؟ الى كل الافراد. لكن هذا مو باعتبار ان الخطاب يكون ظاهر في ذلك، وإنما هذا يكون بحكم شنو؟ بحكم الإطلاق. ليظهر من عبارة المصنف أن مراده هو هذا، يعني التفرقة بين النوعين تكون بهذا المناط. المناط هو هذا، أن الخطاب إذا كان بنفسه متعرض بحيث يستفاد منه كخطاب إثبات الحكم في كل الأفراد بما فيها مادة الاجتماع، هذا يحقق حد التعارض، كما هو الحال في مثالنا اللي مثلنا به: أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق. هنا نفس الخطاب بكل هو يكون متعرض لحكم شنو؟ كل الأفراد، هو بنفسه واضح يحقق حالة التعارض. بينما صلي ولا تغصب، وإن كان لا تغصب عموم استغراقي، لكن ما يحقق حالة التعارض. ليش؟ لأن نفس خطاب لا تغصب ما بيتعرض إلى حكم بيان حكم شنو؟ كل الأفراد. وإن كان لازم كونه مطلق وغير مقيد، هو أن الحكم ساري إلى كل شنو؟ كل الأفراد. لكن الخطاب بنفسه ما متعرض إلى شنو؟ إلى إثبات الحكم في مادة الاجتماع حتى يكون مادة الدائرة الإسلامية للحكم الآخر فيتحقق حالة التعارض. من الواضح ان التعارض يتعارض الادله، يعني هذا نفس الدليل، ثم هذا الدليل كذب الذات. فاذا كان هذا ما مستفاد من الدليل، اذا ماكو تكاذب بين الدليلين، ماكو حاله تعارض. ولذا قلنا بان توضيح الحاله الاولى بالعموم الاستغراقي وتسميه الحاله الثانيه بالعموم البدلي هذا لاجل توضيح الفكره ليس الا. والنقطه اللي يمكن ان تكون مفرقه من ناحيه صناعيه بينهما هي هاي، ان العموم في الحالة الأولى على الظاهر أنه دائما يكون عموم وضعي، يعني عموم مستفاد من الوضع من كل وأمثال كل. إذا كان العموم عموم وضعي يكون متعرض لبيان حكم كل شنو؟ كل الأفراد. حينما يقول أكرم كل عالم، هذا أصلا يستفاد من نفس الخطاب، يعني أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا وأكرم مادة الإسلام. واضح؟ بينما إذا كان العموم عموم مو وضعي، ولو كان استغراقي، ولو كان استغراقي لكن مو وضعي، مو مدلول للكلام، وإنما يستفاد بمقدمات الحكمة، يستفاد من عدم التقليد، هذا ما يحقق حالة. ليش؟ لأن هذا معناه أن الخطاب ما متعرض إلى حكم الأفراد، فإذا هذا الخطاب كخطاب ما يكذب الخطاب الآخر، كخطاب ما يكذب الخطاب الآخر. والتعارض هي حالة قائمة بين الأدلة، واضح؟ من نفس الأدلة يكون هذا الدليل كدليل يكذب الآخر حتى يكون معارض إلى، فإذا كان هو كدليل وكخطاب ما يكذب الآخر، فلا نحقق حالة التعارض. هذا هو الفرق بينهما الحقيقي. ولذا لا تقصد عمومها عموم استغراقي، لكن حيث أن العموم مو مدلول وضعي لا تقصد، وإنما مدلول به مقدمات الحكمة. ولذا تقصد في الحالة الثانية نفس الحكمة. صار المطلب واضح شوي دقيق. طب نقرأ هذا. قال:
كان واحد منهم يكتب الحكم للأفعال لكن لا تستبنى ضرها إلا يكتبهم للأفعال
هذا يدخل في بحث يجي هذا يدخل في بحث أنه عند وقوع التنافي بين العموم الوضعي والعموم الإطلاقي العموم الإطلاقي فهو ما يتقدم أكو حد من النظرية أن العموم الوضعي يتقدم قال فإن كان العنوان معقولا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه الوضع يكون حجة ليش هذا العام متعرض لبيان حكم في كل كسائر الأفراد بمعنى أن يكون متعرضا لاحظوا العام نفسه متعرض بالدلالة الالتزامية لنفي شنو لنفي الحكم الآخر حكم آخر منافس لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصادر طبعا ما يكون معرض لأنه يثبت حكمه في هذا فيكون متعرض لنفي الحكم الآخر ولا لما يثبت حكمه يقدر يكون متعرض لنفي الحكم الآخر تعرض لنفي الحكم الآخر صار إثباته إمن لحكمة الفرد وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر شنو؟ ومن أجلها الاشتباه ومن أجلها يتكاذبان وإلا فالدلالتان مطابقيتان لأنفسهما العامين من وجه لا يتكاذبان فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول احدهما نفي مدلول شنو خلي يكون الشيء واجب يكون واجب يكون شنو انما يتعارضان حيث اننا نعلم من الخارج بحكم الحق الاستحالة السماء حكمين فالدليل اللي يثبت هذا الحكم ظاهرا هو ضد الآية الكلامية شنو؟ ينفع باستحالة ثبوتها واضح؟ نهاية الآية الكلامية قاعد تعرض وإلا لو لاية الآية الكلامية ما أقبلنا عن ثبوتكم فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات باعتبار التنافي بين المدالية الالتزامية يسري هذا التنافي من المدلول المطابق واضحة النقطة واضحة لاحظوا الدلالة المطابقية لهذا الدليل هو وجوب هذا الدلالة المطابقة لهذا الدليل هو حرمة خلي يكون الشيء واجب ماكو مانع يعني تلقينا احنا وهذا وجربنا ان تطلع عن حكم العاقل باستحالة اجتماع الاحكام المتضادة وانه حالة التضاد بين الاحكام الشرعية اذا جربنا هذا الدليلين بحذر المبني المطابق ما تتعارض لكن اذا دخلنا هذا بالحساب وان الاحكام الشرعية متضادة طب يعني شنو متضادة شنو معنى متضادة يعني يستحيل ان تجتمع في مورد واحد هذا معنى متضادة فإذا يستحيل أن تجتمع في مورد واحد إذا الخطاب اللي يدل على وجوب هذا بالمطابقية هو بالالتزام ينفي شنو؟ ينفي الحكم المضاد إليه ولأنه ينفي الحكم المضاد إلا يكون معارض إلا للدليل الآخر وكذلك الآخر بالمطابقة اللي يثبت الحرمة هو ينفي الوجوب بالالتزام إذا حينما ندخل النفي هذا بالحساب يتحقق التعارض وهذا النفي مدلول شنو مدلول دخلناه باعتبار الزامية يعني الدليل ينفي الدليل المثبت للوجوب لأنه ينفي الحرمة يكون معارض للدليل الآخر
مو لأنه يثبت الوجوب بقطع النظر عن نفي الحرمة يكون معارض للآخر،
لأنه يثبت الوجوب بقطع النظر عن نفي الحرمة لا يكون معارض للآخر، وكذلك الآخر لأنه يثبت الحرمة بقطع النظر عن كونه ناسي للوجوب ما يكون معارض للأول. إذن هو إنما يكون معارض للثاني لأنه ينفي الحرمة، من الواضح أن نفي الحرمة تكون بالدلالة شنو؟ التزامية. هذا معنى كلام
الله.
هذا عقل يحكم، عقل يحكم، هذا ثلاث محل أحكام الشرعية الضادة لحال عالم الضادة أحكام عقلية. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه شنو موردا علما للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو شنو تساقط الدليلين. طبعا إذا ما كنت مرجح يعني أحد مرجح المرجح المنصوصة في باب التعارض، إذا ما كنت مرجح تصل نوبة للتساقط، تساقط الدليلين عن حجيتهما، لكن شن تساقط مطلق من يقول لي التعارض بنحو العموم والفصول من وجه يتساقطان في مورد الاجتماع، وإلا في موارد الافتراق ما توجد التساقط، والتعارض ما تحت يوجد التساقط في موارد الافتراق كما بينا واضح، فإنما يتساقطان في مورد التعارض، ومورد التعارض هو مادة الاجتماع فيتساقطان في مادة الاجتماع. إذن مادة الاجتماع لا هي واجبة ولا هي شنو محرمة، أين في التعارض عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء فلا يجوز فيه الوجوب ولا الحرمة، ولا يفرض التزاحم أو مسألة الاجتماع أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة له، أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع. الاجتماع والتزاحم هذا لابد أن لا يكون هناك التكالب بين الدليلين، وأنه لا مانع من ماذا من شمول الدليلين لمادة الاجتماع، وأننا نتكلم أن الدليلين حكمان هل يعقل أن يكونا فعليان أو شنو أو لا، هذا معناه أن النوبة لا تصل إلى التزاحم ومسألة الاجتماع إلا بعد فرض عدم وجود التعارض، فإذا في تعارض ما تصل النوبة إلى التزاحم أو شنو أو اجتماع، لأنه مع افتراض التعارض يسقط الدليلان عن كونهما حجة في مادة الاجتماع.
يا شيخ
وضع الحجة شو
يهمهم
قلنا ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع، يعني في حكمين دليلين للحجية وبقاء حجيتهما بالنسبة لي، يعني الحجية في باب التزاحم
تفهم ليش البر ما
برد بقاء الحجية، يعني ما في ما يكون فيه حجية في كل منهم، لكن فعلية الحكمة تكون هناك
بالنسبة
لي.
نعم
ولو كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، واضح ما في تعارض بينهما حينئذ، ليش؟ لأنه ما في تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع، إذا في تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع في التعارض، يعني نقول بأنه مستحيل أن يكون كل منهما حجة في المورد، مستحيل قطعا واحد من الكاذب، كيف يكون كل منهما حجة في المورد؟ واضح. إذا ماكو تعارض حينئذ ماكو مانع من فرض أن يكون كل من الدليلين حجة في هذا المورد، حينئذ يجي هذا النزاع أنه هل يعقل أن يكون كل منهما يثبت حكم في هذا المورد اللي هو معنى جواز الاجتماع أو لا ما يعقل، فلا بد من تقديم أحدهما علينا على الآخر، هذا معنى حالة التزاحم. ومثل ذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغفر، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي التكرار والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شنو شاملا لجميع الأفراد، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجود الصلاة حتى في مورد الشنو الاجتماع مورد الغصب، على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد حتى تحقق حالة التعارض بينهما. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة، على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. واضح المصنف لا تغصب دخلويا في أي نحو؟ في النحو الثاني، مع أن عمومها عموم شنو؟ استغراق مو بدلي. واضح؟ إذن المناط في النحو الأول والثاني مو كون هذا عموم استغراقي وهذا عموم شنو بدلي بشكل ما قال سابقا، وإنما المناط أن الدليل يفهم منه تعرض إلى بيان حكمه في مورد الاجتماع أو لا كدليل كخطاب، إذا فهم منه هذا يصل في النحو الأول، وإذا ما فهم منه يصل في النحو الثاني. ولا تصل لا يفهم منه نفس الدليل، لا تصل معناها المطابقي هو هذا أن الطبيعة أن أنهاك عن إيجاد هذا معنى، أما أنه متعرض إلى بيان هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هذا ما يستفاد من الدليل كدليل، وإن كان يستفاد من مقدمات الشنو الحكمة. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا عن في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عمل عن عنوان متعلق الحكم آخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر. هذا يقول صلوات ظهر يقول غصب حرام أي علاقة بين، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع إذا ما في تعارض بينهما، فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدليلين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابق في كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان شنو أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق بالحكم آخر. وحينئذ إذا صادف أن ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما، فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي في بيته ويترك شنو الغصب، وقد يصلي ويغصب في فعل آخر. في فعل آخر أكثر، في فعل واحد التعبير صحيح. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والناهي. فإن قلنا بالجواز ماكو مانع لأن الحكم يقف على العنوان ما باجتماع في الحقيقة، أو لأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنى فأيضا ما باجتماع حقيقتين، فحينئذ يبقى الأمر النهي على
فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاطيا في آن الله الاجتماع المورد المتقدم. وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إلى شنو رجحنا باب الأمر يدخل حين يلد التداع على عدم الجواز يحب التداع وعافيا لا غير أو عافيا لا غير إذا قلنا رجحنا جانب النهي لأنه حينئذ يعني عند القول بعدم الجواز وبالاستحالة يدخلان في باب التزاحم لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين لو واجب فقط لو حرام فقط ما يصير واجب وحرام في آن واحد فيرجع فيه إلى أقوى من آخر كما هو القاعدة في باب التزاحم. وإن كان الثاني فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين في مكان الفعل والإنشاء بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الانفصالين فيدور الأمر حينئذ بين انفصال الأمر وبين انفصال الناهي إذ لا يمكنه من انفصالهما معا من جهة عدم مندوح. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين باب التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلقي الخطاب خطابين خطاب الوجود والحرمة ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم طريقة عن التفريق بذلك بل اختلفت كلمات وساخرة ما بلغم الله عليهم في وجه التفريق. وبعد أن بيّن المصنف رأيه في المسألة أن الآن يتعرض إلى بيان الآراء الأخرى سيتعرض إلى رأي محقق صاحب الكفاية وإلى رأي محقق النعيم في التفرقة بين باب التعارض والتزاحم من جهة الاجتماع. المصنف قلنا رأيه هو هذا أنه إذا كان دليلان بينهم فنون يحسس من وجه إذا كان كل منهما له دلالة التزامية ناسية لحكم الدليل الآخر في نور الاجتماع ما يتحقق حق التعارض وهذا هو المناخ التعارض أن يكون لكل منهما دلالة التزامية على نسي الحكم الثالث للدليل الآخر في نور الاجتماع. وإذا ما في دلالة التزامية فلان إما في دلالة التزاحم أو الاجتماع على اختلاف وجود المندوح أو عدم وجود شنو المندوح. هذا رأي المصنف. صاحب الكفاية ذهب إلى رأي بظاهره يختلف عن هذا الرأي وحاصله صاحب الكفاية شيء ولديه بأنه المناخ في باب التعارض وعدم إحراز وجود المناطين للحكمين في مادة الاجتماع والعلم بوجود أحد المناطين إجمالا هذا العلم الإجمالي بوجود أحد المناطين للحكمين على الإجمال في المجمع في مادة الاجتماع هذا يحقق حالة التعارض بين الدليلين وحالة التزاحم والاجتماع لا تكون إلا إذا أحرزنا وجود كل من المناطين في مادة الاجتماع فإذا عدنا دليلا أن النسبة بينهما حضور وخصوص من وجه ولهما مادة اجتماع واحدة هناك حالان حالتين الحالة الأولى أن نحرم تعالى ديش نحن داخل مطلب آخر مو داخل في البحث اختار هذا أن نحرم أن مناط الوجود مناط الوجود هذا معنى ملاك الوجود ها ملاك اللي لأجل الشارع أوجب هذا الشيء أن هذا الملاك ملاك الوجود موجود في المجمع وملاك الحرمة موجود في المجمع
إذا أحرزنا أن الفعل واجب لملاء في الوجود وواجب لملاء في التحريم، هذا يدخل في باب التراحم والمسألة الاجتماعية. هذا ملاك داخل تعارض الملاك، إذن التعارض موجه بالعكس من الملاك يصبح في الحالة الثانية. شو الحالة الثانية؟ أن لا نحرم وجود المناطقين في النجم، بل ما نحرجه هو وجود أحد المناطقين. المجمع واجب لأحد المناطق، إما في ملاك الوجود فقط أو ملاك شنو؟ ملاك التحريم فقط. هذا لكن ياهو الموجود ما يدري، ما أدري ملاك الحرمة فيه أو ملاك شنو الوجود. هذا العلم الإجمالي بوجود أحد المناطقين يحقق حالة التعارض، لأن هذا العلم الإجمالي بوجود أحد المناطقين يحقق حالة شنو؟ حالة التناسي بين الدليلين والتكامل بين الدليلين. لأنه أنا ما أعلمه هو شنو وجود أحد المناطقين، إن كان وجود مناط الوجود في المجمع المناطق الوجود في المجمع فدليل الوجود يشمل دليل الحرم بعد ما يشمل، وإذا كان العكس من العكس إذا تحصل حالة تكامل بين الدليلين، يعني هذا الدليل يقول مناط الوجود أنا أشعر المجمع، وذاك الدليل يقول لا أن مناط الوجود وأنا أشعر المجمع، فتحصل حالة تنافي بين الدليلين ناشئة على التنافي من العلم الإجمالي بوجود شنو أحد المناطق. بعبارة أخرى لولا العلم الإجمالي لشمل الدليل كلا من لشمل كل من الدليلين شنو مادة الإجماع بلا تنافي، لا ما في تنافي، إذا ما عندنا علم إجمالي بوجود أحد المناطقين فقط ما كمان يشملون الدليل كل منهم، لكن حيث نعلم إجمالا بأنهم ما كل ملاك واحد فقط نتكلم الدليلان، لأن ما أدري هذا الدليل موجود منافع أو شنو أو هذا الدليل موجود، فتحنا حالة تنافي بينهما ناشئة من العلم الإجمالي بوجود أحد المنافع فقط. فإذا تحققت حالة التنافي والتكامل تحقق حالة التعارض بين الدليلين.
نعلم كلام الثبوس مرة نفترض فرضان نفترض أننا نحرز وجود ملاك كل من الحكمين في الدليلين في مادة المجتمع، هذا بإشكال الله هنا فرضان المجمع واجب لملاك وجود واجب لملاك السنة، هذا بإشكال الله هنا في هذي حالة وصلت تداهم بينهم، بمعنى أنه هذا لا واجب يعني في ملاك الوجود فقط أو شنو يتحاول تداهم في مقام الانتقال، إذا أكبر ماكو من دوحة إذا أكبر من دوحة فلان في مقام الاجتماع. ومرة لا نعلم بأن المجمع فيه أحد الملاكين فقط لكن بلا تعيين، المجمع فيه إما ملاك الوجود فقط دون ملاك التحريم أو ملاك التحريم دون ملاك الوجود، هذا العلم الإجمالي راح يخلق لي علم إجمالا بأن مادة الاجتماع فيها إما ملاك الوجود أو ملاك التحريم، راح يخلق لي حالة تنافي بين الدليلين، متكاذب بين الدليلين. وهو معنى التعارض. شلون؟ نقول لولا العلم الإجمالي هذا ما تنافي بين الدليلين، يشمل كل من الدليلين، لابد شنو؟ ليمنع من شمول كل من الدليلين بمادة الاجتماع شنو؟ وهذا العلم الاجمالي. وهذا العلم الاجمالي من جبتها كلمة مو محل كلامنا فعلا، ما يتحرك هذا الكلام، مو محل كلامنا، بدليل لا يصلح. كلام خبوثي. إذا صار عندنا علم اجمالي، فهرجنا بعد سنة بين الدليلين. لأني أعلم بأن المجمع بواحد من الملاكين، إذن هل يمكن أن يكون المجمع واجبا وحراما في أن واحد؟ يعني هل يمكن أن الشارع يشرع وجوبه وفي نفس الوقت يشرع تحريمه مع افتراض القاطع بأنه ليس فيه إلا أحد ملاكين؟ ملاكين؟ معنى التعارض، التعارض هو وجود دليلين يحكم العقل بكل شنو؟ أحدهما، ما يحكم العقل بكل أحدهما، مع وجود هذا الإجمال يحكم بكل أحدهما، لذلك يتنافي، فتتحقق حالة التعارض. إذن هو جعل الميزان في التعارض هو وجود مثل هذا الحلم الإجمالي، وجعل الميزان في مسألة الإجماع والتزاحم هو عدم وجود مثل هذا الحلم
ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مقلل يقول انه هذا الوجه حسب البعض يختلف عن الوجه اللي احنا ذكرناه، لكن يمكن بالتأمل ارجاعه الى نفس ما ذكر المصنف في المصنف ما ذكرناه في الأول. شلون يقول المصنف؟ لان ميزان مش يقول في التعارض، ميزان المصنف في التعارض هو ان يكون هذا الدليل مكذب للاخر بالدلالة الشبه التزامية. هذا ملازم للعلم الإجمالي اللي يقول صعب الكلام، ملازم هذا لأنه مع كون هذا مكذب لهذا وهذا أيضا مكذب لهذا، هل أقل صحة كل من الدليلين؟ ها؟ ملاقن؟ معناه يكون صدق المكذب والمكذب في آن واحد، يعني غير معقول صدق المكذب وفي نفس الوقت لابد نصدق شنو؟ المكذب، هذا غير معقول. إذا مع وجود هذه الدلالة الالتزامية وتكاذب الدليل بهذا النحو من التكاذب قهرا يحصل العلم الإجمالي بعدم شمول أحد الدليلين إلا لما أثبت شنو؟ هذا واضح ده. العلم الإجمالي بعدم شمول أحد الدليلين لمادة الاجتماع على الإجمال هو معنى العلم الإجمالي بعدم وجود أحد مناطي الحكمين في مادة الاجتماع. الملازم هذا للعلم الإجمالي بوجود مناط أحد الحكمين في مادة الاجتماع. نكمل المطلب، نكمل الشريف نكمل المطلب مطلب بديه جدا. يقول المصنف إذا فرضنا تكاذب الدليلين بهذا النحو من التكاذب بحيث هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، فالطهران نحن نعلم بأن يستحيل شمول كل من الدليلين لمادة شنو؟ يستحيل تشريع الدليلين لهمان التعارض. إذا استحال تشريع الدليلين فمعناه أحدهما هو المشرع، واضح؟ لكن بلا تعيين.
هذا معناه أننا نعلم إجمالا بوجود أحد مناط الدليلين والحكمين في ذات الرسل ما أحد يضافه مثل من
يجوز الاتكال بينهما، يعني يستحيل أن يكون كل من الدين شامل يعني مشرع في حق مادة الاجتماع، مستحيل الاتكال بينهما.
إذن مناط أحدهم ما فقط موجود في المجمع. إذن أنا أعلم إجمالا بأن مناط أحد الحكمين في الدليلين موجود خطط البيش بالمجمع، وهذا هو العلم الإجمالي اللي ادعى صاحب الكفاية اللي جعل الميزان علما بالتعارض. إذن أكو نوع من الملازمة بينهما والالتقاء بين الفصلتين، كلما صارت حالة تكاذب بالدلالة الالتزامية بين الدليلين لازمه العلم الإجمالي بوجود أحد المناطين فقط وين بالمجمع فيحقق حاله التعارض كما يقول صاحب الكفاية. وأما إذا ما كنت شيء دلالة التزامية في الدليلين، يعني كان النحو الثاني ميزان في المصنف في مسألة الاجتماع وباب التزاحم ما في تكاثر بحسب الدلالة التزامية، طب هذا أيضا ملازم لميزان صاحب الكفاية في باب التزاحم والاجتماع، هو شنو؟ هو إحراز وجود المناطين وين في مادة الاجتماع. هنا نحرص إذا ما في تكاثر بين الدليلين مقتضى إطلاق الدليلين كل منهما لمادة الاجتماع هو شنو؟ هو إحراج وجود مناط الحكم في مادة الاجتماع. المقتضى التمسك بإطلاق كل من الدليلين بعد فرع عدم وجود مانع من تشريع كل منهما. إذا ما في مانع من تشريع كل منهما، ما في تكاثر بينهما بحيث يمكن صدورهما من الشارع، وإذا صدر من الشارع نقدر نتمسك بإطلاق صلي لإثبات مناطة في هذا المجمع، وإطلاق لا تفرد لإثبات مناطة في هذا المجمع. إذن نحن نحرز وجود المناطين تمسكا بإطلاقي الخطابين في ماذا؟ في مادة الاجتماع، فالمقام يكون إما داخل في مسألة الاجتماع أو في باب الإزام. إذا يمكن أرجع ما ذكر صاحب الكفاية إلى مطلب المصنف كما يقول المصنف، هذا رأي صاحب الكفاية. محقق النعيمي إلى فد رأي آخر إلى الكلام به مثل هذا، قال فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكم مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى في مورد التصادق والشنو والاجتماع. ملاك الصلاة موجود في الصلاة في البيت وحتى في الصلاة في الأرض المقصودة، وملاك التحريم في الغصب موجود في الغصب اللي ما يجتمع مع الصلاة وفي الغصب اللي يجتمع مع الصلاة. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد دليلا الموجب للتنافي بينهما شنو عرضا نتيجة لهذا العلم الإجمالي. هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم هو المناط في التفرقة بين في مسألة الاجتماع وباب التعارض، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، فمع هذه الدلالة يحصل التكاثر بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع، ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه لاحظ التعليل مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهم الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، بل نقدر نقول يحرز عدم وجود مناط كل من الحكمين في مادة الاجتماع ويعلم بوجود مناط شنو أحدهما وهو العلم الإجمالي اللي يدعى. ومع لا نقول التلازم بين المسلكين، يعني كل ما كانت دلالة التزامية يكون هيك علم إجمالي، فإذا أنت أفتح التلازم بين المسلكين
احنا ما اعلنا بتوجيه المصنف، نقول ان مسألة فعل الكفاية يلتق ويا مسألة المصنف.
التوجيه بس يوقع بالدور، يقول فعل الكفاية قال احنا
ناخذ ما فعل الجواب، يقول ده فعل الكفاية، وانا يقول المطلب اللي ذكره فعل الكفاية يلتق ويا مطلبنا، لانه كلما حصلت حالة تكالب بالدلالة التزامية هذا معناه قطع المشروع.
يعني شنو ماشي نفس التكالب عند الإجمال، بينما نفس علم الإجمال إحنا خلي دليل على التكالب على التعارض.
لا خلنا نسألوا إلى مشاء كل من هو له مشاء
آخر
هو سميش هو أكو التقاء في المسلكين، يعني إذا أكو تكالب بالدلالة التزامية أكو علم إجمال، أما منشاء قد له ما منشاء لكن لو من شرع بعد ما
لكن طالب الكفاءة قال أن منشأ التعارض هو
ما قال ما
قال دليل على المناط شنو
منشأ التعارض هو منشأ التعارض أن العلم الإجمالي حق حالة التعارض في مورد التعارض تأمنوا بالمطلب لأنه مع كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع بل لابد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى اطلاق دليلان في مدلولهما شنو المطابق واضح صح.